بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا في هذا المساء معالي الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، والذي يتواصل معنا ومعكم من جدة. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بمعالي. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أرحب بكم أحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة من استديوهات الرياض واستديوهات جدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
اللهم آمين آمين. وهم كذلك معالي الشيخ يبادرونك التحية والحب والتقدير. إذا معالي الشيخ حفظكم الله، لعلنا نستهل حلقتنا هذه، يعني هو سؤال بعثت به إحدى الأخوات، وهو من الأهمية بمكان حفظكم الله، حول تربية الأبناء والعناية بهم. يعني بعض الأخوات يشتكين من إهمال بعض الآباء من ملاحظة أبنائهم ومتابعتهم وتربيتهم، ويجعل المسؤولية ملقاة على عاتق الأم بمفردها دون أن يكون له دور في ذلك، أو أحيانا قد يكون الأمر أيضا يا شيخ بالعكس، فما توجيهكم حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبناه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الواقع حفظكم الله أن ما يتعلق بتربية الأولاد لا شك أنه من أهم ما ينبغي لنا معشر عباد الله أن نقوم بتربية أبنائنا. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من حق الولد على والده أن يحسن اسمه، وأن يربيه التربية المباركة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تربية الأولاد من أهم المسؤوليات التي هي في الواقع قائمة على الوالدين، الأم والوالد. ولا شك أن مسؤولية الوالد أعظم من مسؤولية الوالدة لتربية أبنائها، وهذا لا يعني أن الأم ليس عليها مسؤولية، بل هي مسؤولية قوية عن تربية أولادها في بيتها ومتابعتهم في جميع ما يتعلق بأمورهم وبأحوالهم، كما أن الوالدين يتابعان أولادهما فيما يتعلق بالصحة وفيما يتعلق بمتابعتهم عن الأمراض. فلا شك أن الأمراض الجسدية ليست كالأمراض المعنوية، ليست كالأمراض الروحية، بل لا شك أن الأمراض المتعلقة بالأخلاق، المتعلقة بالاتجاه، المتعلقة بالمسالك، لا شك أنها تعتبر من أعظم الأمراض. وبناء على هذا فيجب علينا معشر الآباء ومعاشر الأمهات أن يكون منا من العناية بأولادنا ومتابعتهم وتربيتهم وتعليمهم ما يبرئ ذممنا. فلا شك أنهم أمانة في أعناقنا وهم رعية، وكل راع مسؤول عن رعيته، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أولادنا. نحن في الواقع الآن نتألم من وجود غياب من الآباء ومن الأمهات عن أولادهم. الآباء منشغلون في أعمالهم، وفي نفس الأمر إذا وجد لديهم بعض الأوقات التي ممكن أن يتفرغوا فيها لبيوتهم ولأسرهم، نجد الكثير منهم يهرب إلى الاستراحات والاجتماع بزملائهم ونحو ذلك، وينسون أولادهم وما هم فيه وما يمكن أن يكونوا في رفقته من أجناس الله أعلم بها. وكذلك ما يتعلق بالأمهات، فنحن في الواقع نتألم كذلك حينما يكون من مجموعة من أخواتنا حينما يكون منهن إهمال لأولادهم، حينما تطلب الوظيفة وتذهب إلى الوظيفة وتدع أولادها إما في الشوارع وإما في البيوت تحت إدارة الخدم. ولا شك أن هذا يعتبر من أكبر ما تضيع به أسرنا وما يضيع به أولادنا وما يمكن أن ينتج من الخسارة الاجتماعية على بلادنا وعلى أهلها. فمع الأسف الشديد هناك فئات وهناك عصابات سوء فيما يتعلق بالانحراف الخلقي وبالانحراف الأخلاقي وبالانحراف العقدي وبالانحراف الإجرامي. لا شك أن ذلك موجود في الشارع. فينبغي لإخواننا الآباء ولأخواتنا الأمهات أن يتقين الله وأن يعرفن أن صلاح أولادهم هو صلاح لهم وسعادة لهم في حياتهم الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على تربية أولادنا والعناية بهم والاتجاه بهم إلى ما فيه سعادتهم وسعادتنا من بعد سعادتهم، والله المستعان.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوجيه المبارك. إذا ننتقل إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هنا إحدى الأخوات الشيخ تسأل تقول بأنها تشعر من يعني تنمل وتخدر دائم بأطراف أصابع قدميها، تقول خصوصا عند الوقوف في الصلاة، فتقوم بشد أصابعها فتحدث فرقعة الأصابع في الصلاة، تقول هل علي شيء؟
الجواب على ما ذكرته أنها في الواقع لم ترد بذلك العبث، وإنما هي أرادت معالجة ما تعانيه من تنمل في أصابعها ونحو ذلك.
نعم.
فلا يظهر لي في ذلك مانع، لأن هذا لم يكن نتيجة عبث وإنما نتيجة احتياج للإنسان وهو في صلاته أن يعدل ثوبه أن
نعم.
يعدل عمامته، للإنسان أن يبعد عن نفسه ما يمكن أن يكون ضررا من أضراره، إذا مثلا رأى ثعبان أو رأى عقرب أو رأى ما يمكن أن يؤذيه، فله حق أن يدافع أن يدفع ذلك وأن يدافع عن نفسه بما يدفع ذلك. فالذي أرى أن ما تذكره الأخت ليس من الأمور التي تعمل على سبيل العبث، وإنما هي في الواقع محتاجة إلى ذلك، فلا يظهر لي بأس في ذلك.
الحمد لله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. انتقل اتصالات الأخ حيدر من العراق. تفضل أخي حيدر.
الله يسعدكم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بس سؤال والله بدون زحمة.
تفضل، ما السؤال؟
السؤال، زوجتي تقول تابعة يعني من يصير عندها حمل ما أعرف شلون، على أساس أكو جنية يعني تجي تسوي لها إجهاض وكذا. أكو شيء في الشريعة الإسلامية يعني أكو جن يتحكم بأرواح الجنين أو
يتحكم بروح الجنين؟ يعني هي تشعر بماذا؟
يعني يعني تقول أشوف أحلام العجيب.
طيب تسمع توجيه أيه. الشيخ أخي حيدر شكرا لك أخي حيدر. إذا معالي الشيخ ما يسأل عنه أخ حيدر، هل يمكن يا شيخ الجان أن يتحكم بروح الجنين كما يقول وما تشعر به زوجته؟ ما نصيحتك لها يا شيخ وتوجيهك؟
الذي يظهر والله أعلم بأن هذه أعراض مرضية طبيعية، نعم. عليها أن تراجع طبيب مختص بأمراض النساء وبأمراض الأجنة،
نعم.
عليها أن تراجعها. أما القول بأن هذا نتيجة جن يعني مس جني فيها أو شيء من هذا، فينبغي أن تستبعد ذلك وأن تكثر من الأوراد والاستعاذة بالله، نعم. من الشيطان الرجيم، وفي نفس الأمر تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى الأطباء المختصين. فيعني فالذي يظهر والله أعلم أن هذا ما هو في الواقع إلا أعراض مرضية ممكن أن تجد عند الأطباء ما يمكن أن يكون علاجا لذلك.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت أم محمد من الجزائر، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
أخي عندي سؤالان. سؤال الأول، بعد الانتهاء من صلاة الفجر ماذا يفعل العبد قبل شروق الشمس؟ هل يقرأ القرآن ويذكر ويستغفر ويدعو أما يقرأ القرآن فقط؟ وكيف أستطيع أن أعرف أن الشمس قد أشرقت وكيف أعرف أنها طلعت قيد رمح؟ السؤال الثاني، قرأت في كتاب من كتب الأذكار أنه من الأفضل قول اللهم أتوب إليك، مثلا إذا قال العبد اللهم أستغفرك وأتوب إليك، عبارة أتوب إليك تعني في المستقبل، والعبد يضمن نفسه أي يمكن أن يكذب على الله عندما يقول أتوب إليك ثم لا يتوب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك يا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب معالي الشيخ، الأخت محمد سؤالها الأول تقول بعد الفراغ من صلاة الفجر ماذا تفعل حتى شروق الشمس؟ تقول هل أقرأ القرآن فقط أم تذكر الله وتقرأ القرآن؟
جزاك الله خير. أول، لا يخفى بأنه من طلوع الفجر إلى شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح هذا وقت نهي لا يجوز التنفل المطلق فيه، وإنما يستحب لمن صلى الفجر أن يجلس في مصلاه، ولا يعني أن يجلس في مصلاه في مكانه الذي ركع وسجد وقام فيه، وإنما مصلاه مسجده، فيستحب له أن يجلس في هذا المسجد حتى طلوع الفجر وارتفاعها قيد رمح، ثم بعد ذلك ينهي جلسته بركعتين يصليهما، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك في مقابلة حجة أو عمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الأمر تسأل الأخت تقول هل أشتغل بذكر الله وبالاستغفار والتهليل والحمد أو أقرأ القرآن؟ ممكن في الواقع لا تعارض بين الأمرين، بل يمكنها أن تذكر الله وأن تحمده وأن تكثر من التهليل والتكبير والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الأمر تقرأ القرآن ما يتيسر لها من قراءته. وإذا أرادت كذلك أن تنتقل مرة ثانية إلى الأوراد والدعاء فلها ذلك، لأنها ما دامت في هذا المصلى فهي في صلاة. الله المستعان.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ محمد من الجزائر
كذلك في
سأعود
كذلك الله يحفظك ما ذكرته،
نعم.
تقول كيف أعرف طلوع الشمس،
نعم.
وكيف أعرف ارتفاع الشمس قيد رمح؟ أما مسألة كيف تعرف طلوع الشمس، فالحمد لله الشمس تطلع في السماء ويعرفها يراها كل مبصر، وفي نفس الأمر بعد طلوعها قرابة ربع ساعة أو ثلث ساعة هذا في الواقع يعني يعتبر في مقاربة ارتفاع الشمس عن أفقها قيد رمح.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ محمد من الجزائر، تفضل. أخي محمد، هل ما زال معنا محمد؟ يبدو فقدنا اتصاله. طيب الشيخ أم محمد سؤالها الثاني تقول تسأل عما قرأته بأن الإنسان يعني من الأفضل عند الاستغفار أن يقول الله اللهم أتوب إليك يا شيخ.
هي على كل حال اللهم أتوب إليك أو الذي وراء اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. وإذا قالت اللهم إني أتوب إليك فالحمد لله. وهي قالت ولكن حينما يقول من يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وذلك بلسانه دون أن يتبع ذلك تطبيق هذا القول فنقول لا شك أن هذا لا ينفع بل لا بد أن يكون مع ذلك التوبة النصوح. والتوبة النصوح ما اشتملت على ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم على عدم العودة إليه. إذا تمت هذه الشروط وكان منه الجد والعزم والحزم في تطبيق ذلك وانتهاء عن كل ما يعتبر ذنبا أو معصية فالله يتوب على من تاب.
الحمد لله.
الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. الأخ محمد عقيل يقول أديت العمرة ونسيت صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام، هل علي شيء؟
أبدا، طوافه صحيح وعمرته صحيحة طالما أنه طاف وسعى وقصر رأسه وحلق رأسه أو قصره، فعمرته صحيحة. وكونه لم يصلي الركعتين بعد انتهاء الطواف هذا لا يؤثر على صحة طوافه، بل الركعتان من مستحبات الطواف، فإن تم منه ذلك فالحمد لله وهذا من كمال طوافه، وإن لم يتم منه شيء من يعني لم يصلي الركعتين فطوافه صحيح والحمد لله.
أحسن الله إليكم. الأخت سهام تقول هل أنا آثمة ومذنبة إذا منعت ابن أختي أن يشتري الدخان لأبي؟
والله في الواقع جزاك الله خيرا، ولا شك أن كون الولد يذهب ليشتري لأبيه دخان فهذا تعاون على البر والتقوى، تعاون على الإثم والعدوان، فينبغي لهذا الابن أن يبين له بأن هذا لا يجوز، وهو في الواقع يساعد أباه على معصية الله وعلى انتهاك المحرمات، إذ لا شك أن الدخان حرام، وقد قال بتحريمه مجموعة كبيرة من المحققين من أهل العلم من علماء الأمة من قديم وحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم إخواننا من هذه الشجرة الخبيثة ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخت أمة الله من موريتانيا، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
عندي سؤال.
ما هو؟
أولا نشكركم على هذا البرنامج ونرجو من الله جزاء المسلمين لنا ولكم وللمسلمين.
آمين.
السؤال عندنا أحد الدعاة أخذت رقم جواله من التلفاز، وعندما اتصلت عليه قال لي أنا عندي أجرة لا مسيك حتى تؤجريني. قلت له ما هي الأجرة؟ قال لي 200 وقية من الرصيد حتى نسيك. أنا نتعب كثيرا على الفتوى، فهل هذا جائز أم لا؟
ماذا طلب منك؟
طلب مني أن أقدم له 200 وقية من الرصيد على جواله. طلب مني أن أقدم 200 وقية من الرصيد على جواله حتى يبكيني.
أها. وأنت متأكد أختي أمة الله أنت متأكدة من هذا؟ قد تكونين أخطأتي في الرقم وليس هذا الشيخ الذي تريدين.
متأكدة
طيب على كل حال تسمعين طيب تسمعين توجيه الشيخ أمة الله. شكرا لك أمة الله. طيب معالي الشيخ، أختنا أمة الله تقول بأنها اتصلت بأحد الدعاة لتستفتيه في أمر، وطلب منها رصيدا لهاتفه، يعني طلب أجرة، تقول هل يجوز هذا يا شيخ؟ هل له حق في هذا؟
أولا الواقع أنا أستغرب هذا الذي حصل لهذه الأخت، وفي الواقع يعني نعتقد اعتقادا تاما بأنه ليس من إخواننا أهل الحسبة وأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الشعور بضرورة أن يقوم طلبة العلم بإبلاغ ما يعلمونه لإخوانهم على سبيل التعليم وعلى سبيل الفتوى. وما استغربته يا شيخ عبد العزيز من الأخت بأن هذا من المستنكر أو من المستحيل أو من المتعذر، فهذا قريب جدا، إذ لا يمكن أن يكون أحد من إخواننا أهل التقوى والصلاح أن يطلب أجرة على فتواه، بل هذا من على كل حال باب إشاعة العلم، ومن باب تعليم إخواننا، ومن باب الحسبة والاحتساب. فبناء على هذا فنحن نستغرب من ذلك. وفي نفس الأمر، على افتراض أن هذا صحيح، فيجب على أختنا أن تبعد وألا تتصل بهذا الرجل الذي يريد أجرا على فتواه أو على تعليمه أو على شيء من ذلك، بل جميع إخواننا الدعاة والمفتين كلهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ويحتسبون عند الله ما يقدمونه لإخوانهم من توجيه وتعليم وتوعية وتبصير وفتوى ونحو ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا إحدى الأخوات تقول بأنها نسيت مقدار المبلغ الذي نذرت أن تتصدق به، ماذا تفعل شيخ؟
والله طالما أنها الآن نذرت أن تتصدق بمبلغ وقد يعني نسيت مقداره، فلو تصدقت بأكثر من 3 دراهم أو أريل أو نحو ذلك لكان هذا مبلغ، فيمكنها أن تتصدق بـ10 أريل أو بـ10 دراهم إن كانت من ذوي عملة الدرهم أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. الأخ عبد الله من العراق، تفضل أخي عبد الله. أم عبد الله عذرا، تفضل يا أم عبد الله. أختي أم عبد الله، هل ما زالت معنا أم عبد الله؟
ما شاء الله.
طيب، فقدنا اتصالها. معالي الشيخ، هنا الأخ محمد يقول إذا أراد المعتمر أو الحاج زيارة المسجد النبوي، فهل ينوي زيارة المسجد النبوي أم ينوي زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟
أولا إذا كان يعني ليس من أهل المدينة وإنما سيشد الرحل إلى المدينة، يعني نعم، سيسافر إليها، سواء كان ذلك من الرياض أو من جدة أو من مكة أو من أي بلد يحتاج فيه إلى سفر إلى مسجد رسول الله، فينبغي أن يكون شده الرحل للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا وإنفاذا وعملا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وأما غير هذه المساجد 3 فلا يجوز شد الرحل إليها لزيارتها. وفي نفس الأمر إذا وصل إلى المدينة، أولا ينوي في سفره أنه يريد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى هناك وصلى ما تيسر له أن يصليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سن له بعد ذلك أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم على رسول الله ويشهد له بالرسالة وأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأن يدعو له بأن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ويدعو ربه أن يكون شافعا له يوم القيامة وأن يرده حوضه إلى آخر ما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه من الدعاء. ويستحب أن يكون دعاؤه بعد أن يفرغ من سلامه ويتجه إلى القبلة ويدعو بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم خيرا. هنا إحدى الأخوات الشيخ تقول بأن عليها قضاء من رمضان الفائت، تقول طيب نأخذ هذا الاتصال. الأخ محمد من أسبانيا، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم، أنتم إيش حال لباس عليكم؟
الله يحييك أخي محمد، تفضل.
أنا أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن العمل في الفنادق. أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن التكسب من الفنادق
التكسب
أو تنظيف الأواني فيه.
طيب وهذه الفنادق يعني ما الإشكال أخي محمد لديك مثلا؟
هذه الفنادق مملوءة بالخمر والخنزير.
نعم.
واختلط الحابل فيه بالنابل.
نعم. وما طبيعة عملك فيها أخي محمد؟
هل يجوز لي أن ننظف الأواني فيها؟ لا نعود ننظف الأواني فيها، تنظيف الأواني فيها.
طيب
هل
طيب.
يجوز لي؟
واضح واضح، تسمع الإجابة الآن أخي محمد، شكرا لك أخي محمد. معالي الشيخ الأخ محمد يقول العمل في هذه الفنادق والتكسب بتنظيف الأواني فيها، وهي فيها ما فيها هذه الفنادق حفظكم الله من محرمات.
نعم، أولا نقول إذا استطاع.
نعم.
نقول إذا استطاع أن يجد عملا في يعني في غير هذه الفنادق فلا شك أن هذا والحمد لله ابتعاد عن الاشتباه.
نعم.
وابتعاد عن أي شيء من شأنه أن يكون سبب من أسباب قلق النفس وقلق الضمير المليء بتقوى الله سبحانه وتعالى ومخافته. فإن كان مضطرا إلى ذلك فلا يظهر لي مانع في أن يعمل، على شرط ألا يشتغل بتقديم الخمور أو لحوم الخنازير أو أي شيء من شأنه أن يكون من أسباب من 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 من, من الأمور المكروهة أو المحرمة. فإذا كان طريقته أو عمله كأن ينظف مثلا ينظف الأثياب أو ينظف الغرف أو نحو ذلك، أو أن على كل حال يكون محاسبا أو نحو ذلك، فلا يظهر لي مانع، لكن ينبغي له أن يجتهد في أن يجد شيئا غير ذلك براءة لذمته. فإن لم يجد واضطر فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يشتغل أو ألا يمارس ما فيه الشر من تقديم خمور أو طبخ خنازير أو تقديم خنازير أو نحو ذلك مما لا يجوز شرعا.
جزيكم خيرا معالي الشيخ. الأخت مسارة من العراق، تفضلي مسارة.
ألو مرحبا.
حياك الله مسارة، تفضلي.
حياكم الله. بلا زحمة بس أريد أسأل الشيخ.
نعم ماذا تفضلي، ما السؤال؟
أسأل الشيخ أنا من أريد أوضي ابني، يعني مرات أغسل إيدي أكثر من مرة، فهذا هل هو من الوسواس؟
تغسلين يدك بعد تنظيف ابنك؟
يعني أنظف ابني أقول لا لا مغسلت يدي مرة ولا مرتين ولا ثلاثة.
نعم.
إيدي المرة والمرات كثير، يعني أقول لا خاف دي نجاسة، مرات يعني أوسوس أقول فيه نجاسة، فهل هذا هو من الوسواس؟
طيب
كم مرة يكفيني أغسل إيدي بعد تنظيف ابني من أغسل له من أغسله يعني؟
طيب واضح. بقي شيء مسارة؟
واضح
شكرا لك.
السؤال الثاني.
أيوة
السؤال الثاني شيخنا، أنا أوسوس كثير، يعني مرات أقول لي لا أمشي من هذا المكان إنه نجس، هذا المكان وصخ، هذا المكان يعني أوسوس كثير، أطلع إلى الشارع وأرجع ملابسي كله أزبطه بالشبل غسالة أقول إنه كان وصخ إنه نجس.
طيب واضح أختي مسارة، تسمعين توجيه الشيخ الآن، شكرا لك. معالي الشيخ أختي مسارة يعني تعاني من هذه الوساوس المتعلقة في الطهارة، ما توجيهك لها حفظك الله؟
توجيه لها أولا ما يتعلق بكونها تقوم بتنظيف إبرها.
نعم.
تنظيفا يتعلق بما يخرج من قبله أو من دبره، فعلى كل حال فكونها تغسل يديها لا شك أن هذا والحمد لله مما يجب عليها ذلك، لكن لا يكون عندها شيء من الوسواس، غسلت يديها مرتين ثلاث مرات تقول لا يكفي، بل لا بد من غسلها مرات متعددة، 10 مرات 7 مرات 5 مرات أكثر، يكفي 3 مرات تغسل يديها والحمد لله. ثم بعد ذلك لا يكون عندها شيء من الوسواس بأن تقول والله بأن نثرات الماء من الغسل قد يكون تجاوزت إلى ثيابي ونحو ذلك، هذا لا شك أنه نوع من الوسواس، والوسواس ليس له علاج غير تركه وعدم الاهتمام به والانصراف عما يوحي إليه من التردد ومن التشكيك ومن الظن بأنها أو بأن ملابسها قد تنجست أو نحو ذلك. وهذا القول نقوله كذلك فيما يتعلق بفرشها، كونها تقول هذا الفراش يحتمل أن يكون تنجس شيء من هذا، فالأصل في الأمور دائما الطهارة، لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا ينبغي لأختنا حتى تنجو وحتى تشفى من هذا الوسواس ينبغي لها ألا تتعلق به وأن تنصرف عنه وألا تأخذ بأي شيء يدعوها إلى الوسوسة وإلى التردد. الله المستعان.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا شيخ إحدى الأخوات تقول بأن عليها قضاء من رمضان الفائت وتريد أن تقضي في شهر رجب، تقول هل يجوز أن تقضي في رجب وأن تقوم؟
نعم يجوز لها أن تقضي في شهر رجب، أن تقضي في شهر رمضان، في شهر رجب شعبان،
نعم.
لكن لا ينبغي لها أن ينقضي شهر شعبان ويأتي شهر رمضان وعليها شيء من قضائها السابق، بل ينبغي لها أن تسارع. فإن فعلت وجاء شهر رمضان وقد بقي عليها ما بقي مما يجب عليها قضاؤه، فينبغي لها أن تصوم ما أن تقضي ما بقي عليها بعد انتهاء رمضان، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين لقاء تأخيرها الصوم وقد جاء رمضان ولم تقضه.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا أيضا الشيخ أختنا أم خالد تقول النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان هل يشمل المرأة أيضا يا شيخ؟
والله إذا كانت المرأة على كل حال النهي للعموم، فإذا كانت المرأة في المسجد
نعم.
وأذن المؤذن فينبغي لها في الواقع يعني فالنهي عن الخروج حتى يقوم بصلاة المفروضة التي تم الأذان لها ينبغي أن يكون ذلك من الجميع من الذكر والأنثى.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ خالد من العراق، تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أخي أنا إمام مسجد في منطقتنا.
نعم.
وأحيانا أصلي وأنا أسمع عندما أركع أسمع أن شخصا قد أتى من الباب.
نعم.
فهل يجوز لي أن أطيل الركوع حتى يلتحق بالصف؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني يدخل بعض الناس يسلم ويقول السلام عليكم للمصلين يعني قبل إقامة الصلاة.
نعم.
فقلنا له لا يجوز لك أن تسلم إلى أن قال أعطوني الدليل. ف. عجزنا عن إعطائه الدليل وأنه يسلم بأعلى صوته
يعني
أنه دخل إلى غرفة أو ديوان أو أي شيء.
يعني أخي خالد أنتم تنكرون عليه إذا دخل المسجد وقال السلام عليكم؟
نقول له لا تقول بأعلى صوتك.
نعم نعم تنكرون عليه رفع الصوت فقط وليس السلام.
نعم
نعم, نعم. أحسنت تسمع الإجابة أخي خالد، شكرا لك.
نعم نعم.
طيب شكرا أخي خالد. معالي الشيخ الأخ خالد سؤاله الأول يقول هو إمام مسجد وأحيانا وهو في الركوع يسمع شخصا قد دخل المسجد يقول هل أطيل الركوع ليدرك الركعة؟
الجواب نعم، يستحب له أن يطيل الركوع ليدرك من ظن أو من علم أنه دخل ليدرك الركعة، لكن هذه الإطالة لا ينبغي أن تشق بالمصلين.
نعم.
إذا كانت إطالة معتدلة أو قصيرة فلا بأس بذلك، أما أن تكون إطالة من شأنها أن تشق بالمصلين فلا ينبغي ذلك.
أحسن الله إليكم. وسؤاله الثاني يقول: بعض الأشخاص إذا دخل المسجد يسلم بصوت مرتفع، يقول وجهناه ولم يستجب لهذا، ما توجيهكم يا شيخ؟
نعم، أخونا ذكر بأنه إذا دخل أحد المأمومين والصلاة لم تقم بعد ثم سلم فعلى كل حال فلا يظهر في ذلك بأس، وعلى من سمع أن يجيب أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن البداءة بالسلام سنة، والجواب ورد التحية واجب، ولا شك أن هذا الواجب فرض كفاية أو واجب كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني أنه لا يعني ذلك أن يرد عليه كل من سمعه، بل إذا سمعت من يرد عليه وأحببت أن تكتفي بذلك فلا إثم عليك، لأن رده واجب وجوب كفاية لا وجوب عين، الله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ أبو جمانة من العراق، تفضل أبو جمانة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
السلام عليك يا أخي.
السلام عبد الله.
الله يحييك. ورحب بالشيخ سماحة الشيخ عبد الله المنيع. لدي ثلاثة أسئلة.
الأول
حفظك الله.
السؤال الأول: هل يجوز الغطاء في بلاد الكفار بنية العمل أو نحو ذلك؟ هذا هو السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، لدي مقولة هناك، بأن هناك قول يقول: خير عباد الله إذا رؤوا ذكر الله. هل هذا حديث أو قول، وما المعنى وما المقصود؟
طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث والأخير وجزاكم الله عنا خيرا يا شيخ، ماذا يسمح لي أثناء الخطبة أن أفعل؟ هل يجوز لي التمس العاطس أو أن أرد السلام أو مثلا أسأل الخطيبة بعض الأسئلة؟
نعم، عند النظرة الشرعية لها.
نعم يا شيخ، أثناء الخطبة.
نعم.
هل يجوز لي أسلم وأن أتمس العاطسة ونحو ذلك، أو بأن أسأل الخطيبة أسئلة؟
لا لحظة. أخي أبو جمانة. يعني أن تسأل عندما تتقدم لخطبة فتاة؟
لا كلا.
خطبة الجمعة. عندما تصعد إلى المنبر، نعم، تخطب خطبة الجمعة.
وأنا نعم يا شيخ. هل يجوز لي أنا عندما أنا جالس هناك، هل يجوز لي مثلا والإمام يخطب، هل يجوز لي مثلا أن أشمس العاطس أو أن أرد؟
نعم. طيب.
حاضر الخطيب.
واضح. واضح أخي أبو جمانة، شكرا لك أبو جمانة. معالي الشيخ، سؤاله الأول يسأل عن البقاء في بلاد الكفار للعمل.
والله في الواقع البقاء في بلد الكفار للعمل لا يجوز إلا في حال الاضطرار.
نعم.
فإذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك، كأن يكون وجد، يعني لم يجد في عمل في بلده أي عمل يمكن أن يقوم بشؤون حياته، وذهب للكسب ووجد عملا في بلد غير إسلامية، فلا يظهر لي مانع في أن يشتغل هناك، لكن ينبغي أن يكون عمله من الأعمال المباحة.
نعم.
وفي نفس الأمر ينبغي أن يكون محافظا على جميع ما يتعلق بشعائر دينه، المحافظة على الصلوات، المحافظة على الأوامر الشرعية، المحافظة على الانتهاء عن المحظورات الشرعية. إذا كان كذلك فعلى كل حال فكونه يبتغي الرزق في أرض الله لا يظهر لي مانع، لكن ينبغي أن يكون في بلد الإسلامي إذا أمكنه ذلك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤاله الثاني عن هذه المقولة: خير عباد الله إذا رؤوا ذكر الله، يقول هل هذا حديث يا شيخ؟
والله ما أذكر أنه حديث، ولكن معناه جيد، من حيث أن من كان على جانب من الاستقامة والصلاح فهذا يذكر بالتقوى ويذكر بالخشية ويذكر بالقدوة الحسنة. وبناء على هذا فإذا رأينا من أهل الصلاح من هم أهل لذلك فعلى كل حال نسأل الله أن الله سبحانه وتعالى يهدينا ويوفقنا وأن يجعلنا وأن يجعل فينا القدوة منا وفينا القدوة الحسنة إن شاء الله تعالى.
آمين. الله إليكم. سؤاله الثالث يقول: يا شيخ إذا كان الإمام يخطب هل للمأموم للمستمع أن يشمت العاطس ويرد السلام؟
لا ينبغي له ذلك، بل ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: من مس الحصى فقد لغى. فلا ينبغي له أن يشتغل بغير الاستماع والإنصات إلى خطيب الجمعة ليفهم ما يقول ويعي ما يوجه به. فلا ينبغي أن يكون ذلك، ولا يجوز لا أن يشمت العاطس ولا أن كذلك يرد السلام إلا بإشارة.
نعم.
وفي نفس الأمر حينما يأتي في خطبة الإمام الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأمر بحمد الله وذكره، فلا بأس أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، وأن يحمد الله والإمام يخطب، لا بأس بذلك. لكن يشتغل بغير ذلك من غير شؤون الصلاة لا ينبغي له ذلك، فينبغي أن يكون على جانب عظيم ودقيق من الإنصات والاستماع إلى ما يقوله الخطيب.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا معالي الشيخ. الأخت إيمان من تونس، تفضل يا أختي إيمان. أختي إيمان، طيب فقدنا اتصال أخت إيمان. هنا يا شيخ أحد الإخوة يقول: صلينا المغرب ولم تكن للإمام سترة، ومر أمامه طفل صغير على بعد متر منه يسأل عن صلاتهم، يقول هل هي صحيحة؟
والله طالما أنه طفل فلا يظهر لي مانع في ذلك، لكن ينبغي للإمام أن يعمل جهد في سبيل رد من يمر، وإذا غلبه مثل هذا الطفل فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ومرت ابنة بنته وأراد أن يمنعها ولكنها غلبته، فقال صلى الله عليه وسلم: يغلبنا الكريم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يعد صلاته.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ أبو عبد الرحمن من العراق، تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يعني سؤال عن حج البدل.
نعم.
الأب متوفي والأم عاجزة.
نعم.
وعلمت أنه في يعني في منطقة مكة في الحرم أنه في طلاب علم مثلا يعني ممكن يكلفون عن طريق شخص
أعلمهم
بالقرعة مثلا، أبعث معهم مبلغ معين.
نعم.
وقالوا لي أنه في يعني هناك طلبة علم ممكن يقومون بهذا الواجب.
نعم.
وفي شهادة أنا شفت يعني شهادة أنه فلان حج عن فلان وموقعة ومطموغة، يعني هل هذه شرعية؟ وفي يعني موجود هذا الشيء.
طيب واضح، شكرا لك أبا عبد الرحمن. معالي الشيخ، ما سأل عنه الأخ عبد الرحمن من توكيل شخص ليحج يا شيخ، وهذه الشهادة التي ترفق بأن فلان حج عن فلان، يقول هل هذه أيضا شرعية يا شيخ؟
أولا نقول لا بأس في النيابة.
نعم.
في الحج، ولكن ينبغي أن يكون النائب قد حج فرضه سواء أكان ذلك حجا أو عمرة، وفي نفس الأمر بعد ذلك لا بأس، لكن ينبغي التأكد عمن تسند إليه هذه الإنابة من حيث تقواه وصلاحه ومخافة من الله سبحانه وتعالى ورعايته للأمانة، لا بد من التأكد في ذلك. ما يمكن يعني أن يعطي هذه الإنابة لأي إنسان لا يعرف عنه شيئا، لأنه يحتمل أن يكون من أهل التقوى ويحتمل أن يكون من أهل الشقاوة والفسق. فيجب أن يكون هناك عناية باختيار النائب لهذا الحج.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا يا شيخ الأخ نصر الدين عبد الله يقول: هل اليهود والنصارى كفار؟
طب في الواقع الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه في الآية الأخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. اليهود قالوا إن عزيرا ابن الله، والنصارى قالوا إن المسيح ابن الله. هل هذا كفر وإلا غير كفر؟ لا شك أن هذا كفر بالله وكفر بوحدانية الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. الأخ ماجد يقول: هل يجوز أن نقرأ بعض سور القرآن بروايات مختلفة؟
نعم، نقول لا بأس بذلك، أن تقرأ سور، أن يقرأ القرآن بأي قراءة من القراءات السبع أو من القراءات العشر، قراءة السبع المتواترة، لا بأس بذلك. ولكن في الواقع ينبغي لنا حينما يكون منا قراءة أو تعليم، ينبغي أن يكون أن يعني نختار قراءة يعني واحدة، وأن لا نكثر على الناس من هذه القراءات الأخرى، لأن هذا قد يؤثر عليهم وعلى عقيدتهم في كتاب الله، وأن كتاب الله مختلف ونحو ذلك، مع أن الذي يعرف ذلك ويعرف قيمة هذه القراءات ووجاهتها هم أهل العلم أنفسهم. أما العامة فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
أحسن الله إليكم علي الشيخ وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لمعالي الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وبارك في علمه وعمله ونفع به الإسلام والمسلمين. شكر الله لكم معالي الشيخ.
الله يحفظكم ويرعاكم ويجزاكم خيرا. ونستودع الله إخواننا المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. شكرا للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
سبيل العلماء.